وضع أسماء الماهيات الاعتبارية سواء كانت عبادية أو كانت من المعاملات. قوام هذه الماهيات بالاعتبار وبالوجود لديها له منشئية الآثار، ويكون وضع الألفاظ فيها كوضع أسماء لها إشارات أنها وضعت للموجود للأفراد والمصادق الغير منحصرة في عدد معين والمقدار المعين. بل تولد ها هنا إشكال هنا، أو ربما يتوهم إشكال هنا علينا، حيث التزمنا في موارد من مباحثنا في الأصول والفقه وفي غيرهما إن القضايا العلمية خصوصا الشرعية هي قضايا الموضوع فيها هي الطبيعة والحكم على المصادق والأفراد، وميزنا بين الموضوع من جهة وبين المحكوم عليه من جهة أخرى. حينما نقول الإنسان يأكل ومثلا في هذا كذا، الحكم ليس على الطبيعة، الطبيعة ما تأكل، إنما يأكل الفرد، وإنما جعل الطبيعي موضوعا للقضية، فالموضوع غير المحكوم عليه من قضايا. وبهذه التفرقة حلينا كثير من الإشكالات العلمية المعقدة المتصورة في موارد مختلفة من العلوم. كيف ما كان هذه نظريتنا أن الموضوع في القضاء حتى في المحصورات موضوع الطبيعة والحكم على الأفراد، بناء على التفرقة بين الموضوع في القضية وبين المحكوم عليه. وعلى هذا الأساس تتولد هنا شبهة، وهي أنه الصلاة هذا واجبة، الصلاة مطلوبة، الصلاة صحيحة. الموضوع حسب نظريتنا بل وتقريرنا بل الذي أشرنا إليه الآن هو طبيعة والحكم على الأفراد. وأنت يا نجفي أنكرت وجود طبيعة جامعة بين المصادق، فكيف تدعي أنه لا وجود جامع بين جامع الذاتي بين والطبيعي بين المصادق، وإنما يكون هناك جامع الانتزاعي فقط؟ هذه الشبهة تتولد هذا في المقام. حل هذه الشبهة ودفع هذا المحذور المتوهم أن نقول في مسألة الطبيعة تحققها في الأفراد وبين الأفراد معروف فيها رأيان، وإن كانت هناك أراء أخرى أيضا غير رأيين المعروفين يجدها هذا الناظر في الكتب المنطقية، مو كتب البداية التي فيه فقط شرح مصطلحات علم المنطق فقط، هاشية مولى عبد الله وهذا مثل هذه الشمسية شرح شمسية، هذه فقط شرح هذا مصطلحات علم المنطق. علم المنطق يبتدع بعد هذه الكتب، بعد الشمسية مثل سلم العلوم وشرح سلم العلوم، من هناك يبدأ علم المنطق واقعا. ملي في شيخ الجليل ملي من خدمتكم أنا ملي. فالمهم هناك في كتب المنطقية يعني كتب المفصلة في علم المنطق هناك بعدين طرحت تلك النظريات، والعمدة في المقام نظريتان، نظرية ابن سينا ونظرية ذلك الرجل الهمداني الذي كان معاصر للشيخ، وبينهما كانت مناظرات علمية، وعبرد المناظرات اختلافهما هذا في الرأي حول الطبيعة. هل وجود الطبيعة في الخارج كعب واحد لأبناء متعددين كان رأي ذلك الرجل الهمداني، أو أنه وجود طبيعة بين الأفراد وكعباء متعددين لأبناء متعددين كما كان رأي الرئيس ابن سينا؟ نحن نحاول دفع هذه الشبهة على كلا الرأيين. العمدة هو رأي هذا مصوب عند العلماء وهو رأي ابن سينا، بل فإنه كان يعتقد وعليه العلماء على الفطاحين أن وجود الطبيعة في الخارج وجود كأباء متعددين لأبناء متعددين، يعني لكل فرد طبيعة تخصه ولا توجد تلك الطبيعة في فرد آخر، وإلا لزمت شبهة ملا عبد الله أنه يلزم من ذلك وجود شيء واحد في أمكنة متعددة في آن واحد، ويلزم من ذلك اتصافه هذا الشيء واحد بصفات متضادة. إن كنا نفس طبيعة موجودة، نفسها تكون مؤمنة، نفسها تكون كافرة، نفسها هذا كذا، نفسها كذا، هذا غير واضح. نفسها نعم، نفسها جيد سليم، هذا غير موجود. هنا موجود زيد، في السوق موجود زيد. والطبيعة، وهذا لا يمكن. فإذا بناء على رأي ابن سينا، الطبيعة بما هي طبيعة لا توجد في الخارج إلا موزعة مجزعة متميزة بعض أجزائها عن البعض. فالموجود من الطبيعة في الخارج هي عبارة عن أجزاء، وكل جزء منها متشخص متصف بوجود نفس الأمر الذي الوجود الذي له منشئية الآثار المتوقعة من هذه الطبيعة، من هذا الشيء. بل هذا الجزء هذا يكون هذا جزء من الطبيعة مع هذا الوجود في الخارج، سواء كان قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة المهية. فعلى هذا الأساس يكون الموجود في الخارج إنما هي أجزاء الطبيعة وليس نفس الطبيعة، ومنشأية الآثار لأجزاء الطبيعة المتصفة بالوجود الذي له منشأية الآثار. فلا بد أن حكمة الوضع تقتضي أن يكون الوضع لتلك الأفراد لأنها لها منشأية الآثار، ولتلك الطبيعة التي تكون جزءا من كل هذا فردين، فهي طبائع في الواقع متعددة متجزعة، هذا فإن كان يجمعها عنوان هذا الانتزاعي كذا، كما قلنا فيها أسماء الإشارة. نعم، لا بد في مكان الوضع من آلة يستعين بها الوضع، في مكان الوضع يستعين بها للتوصل إلى وضع الألفاظ للجزئيات، وذلك يكفي في ذلك العنوان الانتزاعي، لأن العنوان الانتزاعي يستعين بها الواضع للإشارة إلى موضوع، وليس ذلك المنتهي هو الموضوع، بل يستعين بها للإشارة إلى الموضوع، وهذا ما نلتزم بذلك. قلنا عنوان مامور به، عنوان قربان كل التقي، عنوان هذا كهذه العناوين الانتزاعية استعان بها الواضع للفظ الصلاة كائنا من كان، استعان بها للإشارة إلى الأفراد ووضع للأفراد. ولهذا إن قلنا بقول الشيخ ابن رئيس الشيخ الرئيس ابن سينا، ولم نقل بقول ذلك الرجل الحمداني. وأما إن قلنا برأي الحمداني بأن الموجود في الخارج هي الطبيعة، فمعلوم أنه لا يكون الطبيعة بوصف العموم تكون من موضوعا لجميع الآثار، هذا معناه ثبوت آثار متعددة للموضوع واحد، بل يعطي آثار للوجود بل الخاص، يعني في الواقع يكون منشأية الآثار هذا الطبيعي الواحد متخصص بهذا الوجود يكون له أثر، متخصص بالوجود الثاني له أثر متخصص، فالوضع إذن يكون لتلك المرتبة للمحية المتخصصة بهذا الوجود وذاك الوجود وذلك الوجود. فالموضوع هي الأفراد وليس الطبيعة، لأن العلم لأن حكمة الوضع تقتضي وضع الألفاظ للمحية للموضوع لا على للذي له منشعية الآثار. والمنشئة الآثار ما هي متخصصة بالوجود الذي له منشئة الآثار. فعلى هذا لا يمكن أن ترد نظريتنا بما تقدم منا من الالتزام بأن الموضوع في القضايا العلمية والعرفية التبيعة، وإنما يكون فرد والخارج محكوم عليه فقط وليس على موضوع. ثم إنه المشتهر في ألسنة العلماء رضوان الله تعالى عليهم قديما وحديثا أنه أن وضع أسماء العبادات والمعاملات وضعها كأسماء الأجناس، يعني وضع عام والموضوع العام، كأنهم أرسل معظمهم إرسال المسلمات. ومن هنا صاحب الكفاية بعد ما فرغ من طرح تصويرات الجامعة قال ومنها، وهو أن الوضع في الأسماء يكون أسماء عبادة عام والموضوع عام، واقتصاد ودعوة واحتمال أن يكون موضوع خاص بعيد جدا. لما بعيد جدا؟ يقول لا شك حسب رأيه الشريف، لا شك أنه هناك آثار تترتب على نفس الطبيعة مثل الصلاة معراج المؤمن، الصلاة هذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة هذا جنة من النار، استغفر الله مصلى جنة، صوم جنة من النار، ونحو ذلك من هذه آثار مترتبة، أحكام مترتبة على الطبيعة. فإما أن نلتزم، إما أن نقيم البرهان، مضمون كلامه الشريف، إما أن تقيم البرهان على امتناع استعمال الألفاظ في الطبيعة في هذه الأمثلة ونحوها، وإما أن تلتزم بالتجود، وكلاهما بعيد إلى الغاية، وما ذيك هذا بعيد على أولي النهاية، أولي النهاية لازم يقول قال أولي النهاية، نهاية لأجل ترتيب السجع، بل ولو هنا يمكن تعويله يعني أولي نهاية البعوث مثلا الشكل إلى أن يوصلوا لكذا، حتى السجع صاحب الكفاءة يبقى محفوظ على حاله. كيف ما كان هذا ملخص ما جاء في كلامه قد صلاه روحه طائرا، وهذا غير واضح، جدا غير واضح. هو أنه لما يقول الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بالله عليك ما الذي يمنع من الفحشاء والمنكر؟ الطبيعة الصلاة أو فرض المعتي به في نفس الأمر الواقع. إذا قلنا طبيعة، أنت إذا صورت صلاة حصل طبيعة في ذهنك تحققت، لازم كافي هذا. وكذلك هذا تصورت طبيعة هذا صلاة الليل كافي، ولا تقوم ماكو داعي تتعب نفسك هذا من القيام، تمام مولانا؟ وهذا وكذلك هذا صوم، تصور صوم وهو اكتفي متحقق، هذا مترك الجوع والعطش لأصحابهما، فقلت أنت عش هذا فيه حظيرة القدس الذي حفره صاحب الكفاية لنا، هيا لهم يعني نفس الكرت، لأنه رتب الآثار على الطبيعة، على الطبيعة، طبيعة كما تتحقق بالوجود النفس الأمري وخارجي كذلك تتحقق بالوجود الذهني. كذلك هذا فلان تصور كريمة فلان، هذا المحترم هذا تصور العقد فتحقق طبيعته فصار زوجته أشي هذا. خلي من أفر خدمتكم، لأنه هذا بل خدمتكم شيخ الجليل، بل على كل حال هذا فالآثار ليست مترتبة على الطبيعة، إنما تترتب على مصادق والأفراد الذين بالوجودات التي لها منشئية الآثار. فعلى صاحب الكفاية أولا أن يثبت استعمال الألفاظ في هذه الأمثلة في الطبيعة، لأنه يسألني دليل على أنه مستعمل في الفرد، بل عليه إقامة البرهان على إثباته أن ها هنا استعملت الألفاظ في الطبيعة والعاد ترتبت على الطبيعة. مشكلة في تلك النقطة التي قلناها، خلط بين الموضوع والمحكوم عليه، موضوع هو طبيعة ولكن ليس الحكم على الطبيعة بل الحكم على الأفراد، والأفراد التي لها منشعية آثار تلك لها آثار. فعلى هذا الأساس بل ما أفاده من الإشكالات جدا غير واضح، وسقوط الآلاء من العباقرة عن صاحب الكفاية ذاك أيضا غير واضح. شنو هذا؟ قضايا طبيعية إخوتي جل على حكم على الطبيعة فقط في القضايا التي يكفي الطبيعة يكفي طبع طبيعي يكفي لترتب الآثار، مثل الإنسان نوع، الحيوان جنس، الإنسان هذا مثلا نحو ذلك متصف مقيم مركب من جنس وفصل، هذه الآثار هذه أحكام مترتبة على الطبيعة. أما الإنسان يأكل، بالله عليك هذا قضية طبيعية؟ طبعا الإنسان يأكل أو فرد يأكل، الإنسان يصلي فرد يصلي أو طبيعة تصلي؟ على ما أنا طبيعي يدخل يتمتع بهذا بنعيم الجنة أو الفرد؟ على ما أنا. فالنتيجة أنه على صاحب الكفاية أن يقيم البرهان على صحة إرادة الطبيعة في هذه الأمثلة، مو يطالبنا هذا بالبرهان على أنه استعملت في الأفراد. ولي فالنتيجة هذا ما زالت نظريتنا قائمة، وللكلام تتمة نعرضها في خدمتكم حتى ننتقل إلى مطلب آخر إن شاء الله.